لا تهرم له رواية غير هذا الحديث. وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبي ابن سفيان وغيره. وقال بعض أهل العلم لا يتوضأ بالنبي، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال إسحاق وإن سمي رجل بهذا فتوضأ بالنبي ليتيمم أحب إليه. وقول من يقول لا يتوضأ بالنبي أقرب إلى الكتاب وأشفى، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا.
هذا الحديث تحت هذا الباب نجد أنه يتعلق بأبواب المياه، ونبدأ بالكلام على القضايا الحديثية. فالترمذي رحمة الله تعالى عليه يروي هذا الحديث عن شيخه هناد وهو ابن السري، وتقدم معنا مرارا أنه ثقة، وهو يروي هذا الحديث عن شيخه شريك، وشريك هذا تقدم معنا أيضا فهو شريك بن عبد الله النخعي القاضي الكوفي، وهو صدوق في نفسه لكنه متكلم فيه من جهة حفظه، فهو يخطئ، ولكن قد توبع على هذا الحديث كما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى من خلال التخريج. شريك يروي هذا الحديث عن أبي فزارة، وأبو فزارة هذا اختلف فيه، فمنهم من يقول إنه هو راشد بن كيسان أبو فزارة العبسي، وهو من الثقات الذين وثقهم بعض الأئمة كيحيى بن معين وغيره. ومنهم من يقول بل هو رجل مجهول وهو غير راشد بن كيسان. وإلى هذا مال البخاري رحمة الله تعالى عليه. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن أبا فزارة هذا هو راشد بن كيسان. وفي المسألة كلام طويل وتحقيق لهذه المسألة أو لاسم هذا الرجل وعينه، وممن أجاد في ذلك ابن دقيق العيد في كتاب الإمام، فمن شاء فليراجعه. ونقل عن شيخه المنذري أيضا كلاما يفيد في، والمنذري في تعليقه على سنن أبي داود. وخلاصته أن أبا فزارة هذا روى عنه جمع من الأئمة، منهم سفيان الثوري، ومنهم إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ومنهم قيس بن الربيع، ومنهم شريك بن عبد الله هنا، ومنهم الجراح بن مليح والد وكيع بن الجراح، وعدد ممن رووا عنه هذا الحديث. فمثل هذا لا يكون مجهولا، وإذا كان من كلام في هذا الحديث فالكلام ينصب على أبي زيد الراوي له عن ابن مسعود. فأبو فزارة يروي هذا عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال سألني النبي صلى الله عليه وسلم ما في إداوتك، فقلت نبيذ، فقال تمرة طيبة وماء طهور، قال فتوضأ منه. أبو زيد هذا هو الذي يمكن أن يكون علة هذا الحديث. ونلاحظ أن الترمذي قال عن أبي زيد هذا إنه مجهول عند أهل الحديث ولا يعرف له رواية غير هذا الحديث. وكذلك ابن أبي حاتم ذكر هذا الحديث في كتاب العلل فقال سمعت أبا زرعة يقول حديث أبي فزارة ليس يصح وأبو زيد مجهول. فقد جهله أيضا أبو زرعة. وكذلك البخاري فيما نقله عنه ابن عدي في كتاب الكامل يقول البخاري أبو زيد الذي روى حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمرة طيبة وماء طهور رجل مجهول لا يعرف بصحبة عبد الله، يعني لا يعرف بصحبة عبد الله بن مسعود. ثم قال ابن عدي وأبو زيد مولى عمرو بن حريث مجهول، ولا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خلاف القرآن. فهو يوافق الترمذي فيما ذهب إليه في آخر الباب من الاستدلال بالآية على خلاف هذا الحديث. فإذا الآن أبو زرعة والترمذي والبخاري وابن عدي كلهم يرون أنه رجل مجهول، وليس هؤلاء فقط، فهناك من تكلم فيه أيضا. فأبو بكر بن أبي داود يقول كان أبو زيد هذا نبادا في الكوفة، نبادا يعني يبيع النبيذ، فكأن هذه تهمة لأبي زيد هذا لتسويق النبيذ على غرار من يروي بعض الأحاديث لترويج بضاعته، فبعضهم يبيع الهريسة فيضع حديثا في فضل الهريسة وأنها تشد الظهر لقيام الليل، وبعضهم يبيع الباذنجان فيضع حديثا في فضل الباذنجان، وبعضهم يبيع العدس فيضع حديثا في فضل العدس، وهكذا. فكأن عبد الله بن أبي داود، عبد الله هذا هو ابن أبي داود السجستاني صاحب السنن، فهو إمام ابن إمام، كأنه يومئ إلى اتهام أبي زيد هذا بهذا الحديث. بل حتى ابن حبان الذي يتساهل ويتسمح في رواية المجهولين هو ممن لم يرضى أبا زيد هذا، فيقول يروي عن ابن مسعود ما لا يتابع عليه، ليس يدرى من هو، لا يعرف أبوه. وهذا على خلاف طريقة ابن حبان الذي أحيانا يذكر الرجل في الثقات ويقول لا أدري من هو ولا ابن من هو. فهناك يذكر في الثقات بعض الذين هذه أوصافهم، وهنا في المجروحين تكلم في هذا فقال ليس يدرى من هو، لا يعرف أبوه ولا بلده. والإنسان إذا كان بهذا النعت ثم لم يروي إلا خبرا واحدا خالف فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس والنظر والرأي يستحق مجانبته فيها ولا يحتج بها. وكذلك أبو عبد الله الحاكم يقول عن أبي زيد هذا رجل مجهول لا يوقف على صحة كنيته ولا اسمه، ولا يعرف له راو غير أبي فزارة، ولا رواية من وجه ثابت إلا هذا الحديث الواحد. فهذه الأقوال تفيدنا في أن أبا زيد هذا فعلا رجل مجهول. وهنا أحب التأكيد على فائدة يمكن أن نستلها من كلام الأئمة في أبي زيد هذا، وهي ما يتعلق بجهالة التابعين، وأن الأئمة يتسمحون في جهالة التابعي. فأقول ليس الأمر كذلك، فالتابعون فيهم من وصف بالكذب وفيهم ضعفاء كالحارث الأعور وهكذا، وفيهم مجاهيل ويجهلهم الأئمة ولا يقبلون حديثهم. فبإجماع أهل الحديث أن أبا زيد هذا مجهول، لم نجد أحدا من الأئمة خالف في هذا. فهذا دليل على أن الأئمة حينما ينظرون إلى رجل من التابعين تفرد بمتن مما يحتاج إلى دعامة قوية فإن هذا يستدعي تجهيل ذلك الرجل إن لم يوثق من إمام معتبر. فليس بصحيح إطلاق هذه العبارة من التسمح في جهالة التابعين، وخير دليل على هذا كلامهم في أبي زيد هذا الذي معنا. أبو زيد يروي هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألني النبي صلى الله عليه وسلم ما في إداوتك، فقلت نبيذ. ورد لهذا الحديث عدة ألفاظ، وجاء من عدة طرق عن ابن مسعود، يمكن أن يعني أخصها ضعفا ثلاثة طرق هذا الطريق وطريقان آخران، يعني إن لم يكن هناك تطويل يمكن أن أذكر طرق هذا الحديث في الآخر. ولعل من أجود طرقه، وهي ضعيفة على ضعفها، ما رواه حماد، رواه الدارقطني وابن شاهين كلاهما من طريق حماد بن زيد عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي رافع عن ابن مسعود هذا الحديث، وقد أعل بعلتين. العلة الأولى ضعف علي بن زيد، وهو معروف بالضعف عند أهل العلم، ولكنه ضعف من جهة حفظه، ويبدو أن ضعفه أخف من هذا الكلام الذي في رواية أبي زيد. والعلة الثانية الانقطاع بين أبي رافع وابن مسعود، فمن الأئمة من قالوا إنه لم يسمع من ابن مسعود، وقد دافع عن هذا ابن دقيق العيد وقال إن أبا رافع هذا مخضرم، يعني أدرك الجاهلية والإسلام، وله رواية عن أبي بكر، ولكنه معروف بالرواية عن عمر، فقد سمع من عمر، ووفاة ابن مسعود كانت بعد وفاة عمر، فالذي أدرك عمر لا يمتنع أن يدرك ابن مسعود. فعلى كل حال لو لم يكن إلا ضعف علي بن زيد بن جدعان لكفى بالحديث، أو لكفى بتضعيف الحديث، فكيف إذا أضيف له هذه العلة المتوقعة؟ لا شك أن الحديث يشتد ضعفه بهذا يرحمك الله. وحتى على قول من قال إنه تحتمل رواية أبي رافع عن عبد الله بن مسعود، فإنه تبقى أو يبقى الضعف من جهة علي بن زيد بن جدعان. أقول أن عبد الله بن مسعود ورد له قصة في هذا الحديث، وهو أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مكانه، وفي بعض الرواية الأخرى أنه خط له دائرة وقال لا تتجاوزها، فإنك إن خرجت منها لم تلقني إلى يوم القيامة. فبقي ابن مسعود في مكانه، ولم يأته النبي صلى الله عليه وسلم إلا مع الفجر، ولكنه سمع أصواتا وأشياء أرعبته، وخاف على النبي صلى الله عليه وسلم، وما منعه أن يخرج في طلبه إلا أنه تذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأمره بالبقاء في مكانه. فلما جاء صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه كان مع جن نصيبين، ونصيبين هذه قيل إنها مدينة بين الشام والعراق في أرض الجزيرة، يعني التي بين نهري الفرات ودجلة، وقيل إنها واد بين مكة والطائف، والذي يظهر أن هذا هو الأقرب، ولكن الشهرة ذهبت إلى المدينة التي بين الشام والعراق. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مع وفد هؤلاء الجن، وأنهم سألوه الزاد، ومثل هذا بعض هذه الألفاظ جاءت في الصحيح، أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد، فقال لهم لكم كل عظم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عن الاستنجاء بالعظام، وقال إنها زاد إخوانكم من الجن، وهكذا. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود أمعك ماء؟ قال لا. قال ما في إداوتك؟ قال نبيذ. قال تمرة طيبة وماء طهور، فأخذه وتوضأ به. هذا يعني مجمل لفظ الحديث، والترمذي اقتصر منه على موضع الشاهد. الإداوة هي إناء من جلد يتخففه المسافر لأنه خفيف ينقل فيه الماء. وأما النبيذ فهو التمر الذي يطرح في الماء، ينبذ يعني يطرح، فإذا طرح في الماء وتحلل في الماء فإن الماء يكون حاليا. وبعبارة قريبة للأذهان نستطيع أن نقول إنه عصير التمر، يعني العامة في نجد يسمونه المريس لأنه يخلط هذا التمر بالماء بالأيدي حتى يتحلل في الماء، يعني يطرح في الماء فترة حتى يذوب ثم تستعمل له الأيدي حتى يتحلل أكثر في الماء. هذا النبيذ المفروض أن يشرب في نفس اليوم قبل أن يتطرق إليه التغير، خاصة في الأوقات الحارة. أما إذا ترك وقتا يمكن يومين أو ثلاثة، وبالذات إذا كان في وقت حار أو كان في أوعية ليس فيها مسام، مثل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباه في الجر الأخضر أو في الإناء المقير أو المزفت وهكذا، فإن هذه لا يتطرق إليها الهواء، لا يدخلها الهواء، فيسارع إليها الإسكار، يعني تكون كما يقال مكتومة، فيسارع إليها الإسكار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة وفد عبد القيس نهى عن الانتباه في هذه الأوعية. قالوا ففي أي شيء ننتبه؟ فأمرهم بالانتباه في الجلود، يعني كالقرب ونحو ذلك. فقالوا إن أرضنا كثيرة الجرذان، يعني أنها تأكل هذه القرب فيهراق ما فيها. فقال صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان. ثم إن هذا النهي قد نسخ بحديث بريدة في أنه صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن الانتباب في الأوعية فانتبذوا واجتنبوا كل مسكر فإن كل مسكر حرام. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة، وهي أنه لا بأس بالانتباب في هذه الأوعية ما لم يتطرق إليها الإسكار. فإذا خشي من تطرق الإسكار لتلك الأشربة فإنه لا يجوز شربها، وما أسكر كثيره فقليله حرام. وفي هذه المسألة خلاف بين جماهير الأئمة وبين الحنفية، يعني مسألة النبيذ، فإنهم يرون أن الإسكار إنما يقع من العنب، وما عدا ذلك فلا يرون فيه إسكارا إلا إذا غلب عليه وبان منه الإسكار. فمثلا نبيذ العنب يمنعون منه، وأما نبيذ التمر فإنهم يشربونه وإن تجاوز يوما إلا أن يتبين فيه الإسكار. وأما الجمهور فإنهم يمنعون من شربه إذا زاد عن اليوم لأنهم مظنة وقوع الإسكار فيه. والحنفية حتى لو وقع فيه الإسكار فإنهم يرون أن يكسر ذلك الشراب بالماء، يعني يخلط بالماء فيشرب إذا أمن أنه مسكر في نفسه، فلا يأخذون بحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، وإنما يرون أن العبرة بذلك الشراب نفسه، والله تعالى أعلم. فهذا بالنسبة للنبيذ، وعرفنا ما هو، أنه يكون ماء قد أضيف إليه التمر حتى تحلل فيه فتغير اسم ذلك الماء وصار اسمه نبيذا، لأن هذه مسألة جوهرية سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى في فقه الحديث. قلت إن هذا الحديث رواه غير شريك بن عبد الله، فأبو داود وأبو يعلى والطبراني هؤلاء الثلاثة رواه من طريق شريك كما رواه الترمذي، وعبد الرزاق في المصنف والإمام أحمد في المسند والشاشي في مسنده والطبراني وابن عدي وغيرهم رواه من طريق إسرائيل بن يونس، وكذلك أيضا أخرجه عبد الرزاق والشاشي، وكلاهما من طريق سفيان الثوري، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهم، وأخرجه أيضا ابن ماجه وأبو يعلى والطبراني من طريق الجراح بن مليح، وأخرجه الإمام أحمد والطبراني وغيرهما من طريق أبي العميس واسمه عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، وأخرجه كذلك الطبراني والبيهقي من طريق قيس بن الربيع. جميع هؤلاء شريك وإسرائيل وسفيان الثوري والجراح بن مليح وأبو العميس وقيس بن الربيع كلهم رووه عن أبي فزارة، وهذا يدل على أن هذا الرجل قد ارتفع عنه وصف الجهالة، بل هو ثقة كما قلت حينما وثقه بعض الأئمة كيحيى ابن معين. حاصل ما ضعف به هذا الحديث أمور ثلاثة. الأمر الأول جهالة أبي زيد، وتقدم الكلام عليها، وأن أبا زيد هذا مجهول فعلا. والأمر الثاني التردد في أبي فزارة، هل هو راشد بن كيسان أو غيره، وسبق الجواب عن هذا وقلت إن الذي يترجح أنه راشد بن كيسان إن شاء الله تعالى، فتبقى علة الحديث جهالة أبي زيد. العلة الثالثة أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لم يشهد ليلة الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أعظم علة مؤثرة في صحة هذا الحديث. فالأسانيد الصحيحة عند مسلم وغيره تدل على أن ابن مسعود رضي الله عنه ما شهد تلك الليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما رواه إبراهيم النخعي عند مسلم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لم أكن ليلة الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وددت أني كنت معه، يقول وددت أني كنت معه. فهذا يدل دلالة واضحة على أن متن هذا الحديث فيه علة. وروى هذا أبو داود من طريق عامر الشعبي عن علقمة قال: قلت لعبد الله: من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال: ما كان معه منا أحد. وروى هذا أيضا يعقوب بن سفيان من طريق شعبة عن عمرو بن مضرة أنه قال: سألت أبا عبيدة ابن عبد الله بن مسعود: أكان عبد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا. وسألت إبراهيم قال: ليت صاحبنا كان ذاك، يعني هذا أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود ينفي أن أباه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، ولو كان معه لكانت هذه منقبة لعبد الله ولحفظها ولده، لأن العادة جرت أن يفخر الأولاد بمثل هذه المناقب لآبائهم. كذلك إبراهيم النخعي هو من المعدودين في أصحاب عبد الله بن مسعود، وإن كان لم يدركه لكنه من مدرسته، فيقول: وددت أن صاحبنا كان ذاك، يقول ليته كان شهيدا مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة. كذلك أيضا روى مسلم في صحيحه من حديث عامر الشعبي أن علقمة قال: أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا: استطير أو اغتيل، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فقال: أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال، يعني يقول ابن مسعود، فانطلق بنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. فمثل هذه الأحاديث الصحيحة تدل دلالة واضحة على أن ما ذكر من كون ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ليس بصحيح. قال الترمذي: وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث، لا تعرف له رواية غير هذا الحديث، وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبي منهم سفيان وغيره، سفيان هذا هو سفيان الثوري وهو كوفي، فهذا مذهب أهل الكوفة. وقال بعض أهل العلم: لا يتوضأ بالنبي، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال إسحاق: إن ابتلي رجل بهذا فتوضأ بالنبي وتيمم أحب إلي. قال الترمذي: وقول من يقول لا يتوضأ بالنبي أقرب إلى الكتاب وأشبه، لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قبل أن نتكلم على قضية النبي، نحن بحاجة إلى أن نذكر موضوعا له به تعلق حتى نلج إلى حكم استعمال النبي في الطهارة. هذا الحكم الذي نحتاج إلى إلقاء الضوء عليه هو الماء المتغير بشيء طاهر، ما حكمه؟ نقول: هذا الماء إما أن يمكن التحرز منه أو لا يمكن التحرز منه. فإذا كان هذا الماء خلط بشيء طاهر يشق الاحتراز منه، أو كان هذا الطاهر لم يمازج الماء، فهذان حكمان يبدو أنه سبق أن أشرنا إليهما في مرة سابقة لما تكلمنا على الملح وما إلى ذلك، الماء إذا تغير بالملح وهلم جرى. فيه أيضا إذا كان هذا الممازج الطاهر أصله منعقدا من الماء كما قلنا في الملح، هذه بعض المسائل التي تتعلق بهذا الباب. لكن نحن الآن سنتكلم على مسألة، يعني هذه المسائل سبق يعني الإشارة إليها، ولكن نحن سنتكلم على مسألة قريبة من هذا، وهي إذا وقع في هذا الماء ممالئ والماء طهور ومازجه شيء طاهر، فهذا الممازج إذا كان يمكن التحرز منه وليس من الأملاح التي سبق الكلام عليها، فإن هذه من المسائل التي وقع فيها الاختلاف. يعني قد يقول قائل: مثل ماذا؟ نقول: مثل السدر مثلا، أو إناء فيه عجين، أو بقايا طعام واستعمله الإنسان، وهلم جرى، يعني أشياء كثيرة كلها تعرض لنا في حياتنا العملية، فهل يجوز التطهر بهذا الماء أو لا؟ وقع الخلاف في هذه المسألة. فهناك من قال إن الماء يكون طاهرا لكنه لا يطهر، وهو يصلح للأكل والشرب ولكنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، كلهم ذهبوا هذا المذهب. وهناك من ذهب إلى أن الماء الذي خلطه أو مازجه شيء طاهر يمكن التحرز منه، فإنه يبقى على طهارته ويرفع الحدث ويزيل النجاسة، وهذا هو الذي ذهب إليه الحنفية، وهو اختيار ابن حزم من الظاهرية، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الراجح. وهذا يختلف عن مسألة شرب النبي أو آسف الوضوء بالنبي كما سنأتي عليها إن شاء الله تعالى. والفرق يعني على أساس تتسلسلون معي بأفكاركم أن الماء في هذه الحال باق على صفته وعلى مسماه، فيسمى ماء ولكنه خالطه شيء ولم يتغير اسمه. أما لو تغير مسمى هذا الماء فالأمر يختلف، فإذا كان لا يزال يسمى ماء ولكن خالطه شيء، وهذا الشيء الذي خالطه طاهر، فالراجح إن شاء الله تعالى أنه يجوز التطهر به فيرفع الحدث ويزيل النجاسة. الجمهور الذين قالوا إنه يبقى طاهرا وليس بمطهر لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة استدلوا بعموم القرآن بقول الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقالوا إن القرآن هنا قد أطلق اسم الماء ولم يسوغ البديل إلا بالتيمم، فلو كانت مثل هذه المياه التي تقيدت، مثل أن يكون مثلا ماء الزعفران أو ماء الورد أو نحو ذلك، فإن هذه خرجت عن كونها من الماء الذي أطلق فصارت مقيدة بوصف آخر. طيب لابن العربي المالكي رحمه الله توضيح في هذا، يقول إن الماء على ثلاثة أقسام، فقسم يوافق الماء أن المخالط للماء أن المخالط الطاهر للماء على ثلاثة أقسام، فقسم يوافق الماء في صفتيه جميعا في الطهارة والتطهير، وهذا بلا شك لا يكون إلا للتراب، فالتراب طاهر إن لم يكن خالطه نجاسة، وهو أيضا يطهر في حال الاحتياج إليه في التيمم. فهنا حكمه أن التراب إذا خالط الماء فإنه لا يؤثر على ذلك الماء ولا يسلبه طهوريته. يقول: وضرب يوافق الماء في إحدى صفتيه وهي الطهارة ولا يوافقه في صفته الأخرى وهي التطهير، فإذا خالطه فغيره سلبه ما خالفه فيه وهو التطهير دون ما وفقه وهي الطهارة، مثل ماذا؟ قال: كماء الورد وسائر الطهارات. والضرب الثالث مخالفته في الصفتين جميعا وهي الطهارة والتطهير، فإذا خالطه فغيره سلبه الصفتين جميعا لمخالفته له فيهما وهو النجس. وهذا تقسيم جيد في الحقيقة من ابن العربي، يعني واضح وبين، يعني تقسم يوافق الماء في الصفتين طاهر وطهور وهو التراب فهذا لا يؤثر على طهارة الماء، وقسم يوافق الماء في صفة ويخالفه في صفة، يوافقه في كونه طاهرا ويخالفه في كونه مطهرا. فيقول: هذا إذا مازج الماء فغير من ريحه أو طعمه أو لونه فإنه يسلبه الطهورية، يعني لا يكون ذلك الماء مطهرا ولكنه يبقى طاهرا، يبقى في الصفة التي اشترك مع هذا المخالط فيها. والقسم الثالث أن يخالف الماء في الصفتين كلتيهما في الطهارة والتطهير، فهذا يسلب الماء جميع صفاته فلا يبقى طاهرا ولا مطهرا. طيب، عرفنا إذن وجهة نظر من يرى أن هذا الماء لا يجوز التطهر به بل تسلب طهوريته، لكن دليل من قال إنه يجوز التطهر به ما هو؟ استدلوا أيضا بالقرآن، وذلك في قول الله جل وعلا: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. استدلوا بكلمة ماء ها هنا، قالوا إنها جاءت نكرة في سياق النفي فلم تجدوا ماء، والنكرة إذا كانت في سياق النفي فإنها تعم، يعني تعم جميع أنواع المياه ولا تختص بصفة دون صفة. فكل ماء سواء كان ماء مطلقا أو ماء مقيدا فإن هذه اللفظة تشمله، سواء كان متغيرا بهذا الممازج المباح أو غير متغير، ومستعملا أو غير مستعمل. قد يعترض عليهم بالماء النجس فيقال إن الماء النجس خرج بالإجماع، فالجميع مجمعون على أن الماء النجس هذا لا يجوز التطهر به، فبقي ما سواه على إطلاقه يستفاد من هذه الآية. وهذا الذي رآه ابن المنذر رحمه الله في قوله قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فالطهارة على ظاهر كتاب الله بكل ماء إلا ما منع منه كتاب أو سنة أو إجماع، والماء الذي منع الإجماع الطهارة منه هو الماء الذي غلبت عليه النجاسة بلون أو طعم أو ريح. قد نقول مثلا إن هذا الدليل يعارضه مثلا الدليل الآخر، يعني هؤلاء استدلوا بآية وهؤلاء استدلوا بآية، فما الذي يرجح أحد القولين؟ فقل ننظر في الأدلة من السنة فإنها أوضح. فمن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها قالت: اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة من إناء واحد قصعة فيها أثر العجين، يعني هذا الإناء قصعة وكان فيها أثر العجين. وبلا شك أن الماء إذا وضع في هذا الإناء الذي فيه أثر العجين سيخالطه ذلك العجين بلا شك، وما دام العجين طاهرا فهذا لم يسلب الماء طهورية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من ذلك الماء. الدليل الآخر حديث ابن عباس الذي في صحيح البخاري قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، فقال النبي صلى الله فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. والشاهد من هذا أنه صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوه بماء وسدر، فالسدر يخلط مع الماء، فإذا خلط السدر مع الماء لا شك أن لون الماء سيتغير إلى اللون الأخضر كما هو معلوم عند الذين يرون كيف يغسل الموتى. فهذا السدر ما منع من استعمال الماء ولم يسلب ذلك الماء طهوريته، بل استعمل في غسل هذا الميت. ومثله أيضا حديث أم عطية وهو في صحيح البخاري أيضا عنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياه، يعني إزاره، يعني أعطاهن الإزار وقال: أشعرنها إياه، يعني اجعلنه مما يوالي جسدها، فالشعار هو الذي يوالي الجسد. وهذا أيضا دلالته كدلالة الحديث السابق، فإن السدر الذي يخالط الماء قد غسلت به ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا هناك بعض الآثار الثابتة، منها ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: يجزئه يعني إذا غسل رأسه بالخطم وهو نوع من النبات يجزئه أن لا يعيد على رأسه الغسل، يعني يكفيه ذلك. والخطم إذا خالط الماء صار مثل السدر أيضا. وكذلك أيضا أخرج ابن أبي شيبة بإسناد لا بأس به عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: من غسل رأسه بالخطم وهو جنب فقد أبلغ الغسل. وأيضا في مصنف ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير وهو تلميذ ابن عباس كما نعلم يقول: في الجنب يغسل رأسه بالسدر، قال: لا يغسل رأسه، يعني لا يعيد غسله مرة أخرى، وإنما يكفيه الغسل الأول. وابن حزم انتصر لهذا، قال: هذا قول ثابت عن ابن مسعود قال: إذا غسل رأسه بالخطم أجزأه ذلك. وكذلك نصا عن ابن عباس، وروي هذا أيضا عن علي بن أبي طالب، وثبت عن سعيد بن المسيب وابن جريج وعن صواحب النبي صلى الله عليه وسلم من نساء الأنصار والتابعات منهن أن المرأة الجنب والحائض إذا امتشطت بحناء رقيق أن ذلك يجزئها من غسل رأسها للحيضة والجنابة ولا تعيد غسله. وثبت عن إبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن جبير أنهم قالوا: في الجنب يغسل رأسه بالسدر والقطن أنه يجزئه ذلك من غسل رأسه للجنابة. إذن ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نجد أن جماهير من السلف كانوا على هذا القول، وهو الذي تؤيده هذه الأدلة. وهذا بلا شك أنه من المسائل التي يتضح فيها الإنصاف عند أهل العلم الذين أنصفوا، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية لم يمنعه أن يوافق الحنفية في هذا القول، فمذهب الحنفية في هذا هو أرجح من مذاهب الأئمة الثلاثة في هذه المسألة. وكما قلت لكم إنها تختلف عن مسألة الوضوء بالنبي. طيب، نعود الآن لمسألة النبيذ والكلام فيه. فأقول إن هذا الذي قدمناه يفيدنا في هذه المسألة التي نتحدث فيها. فالوضوء بالنبيذ نجد أنه يختلف عن المسألة السابقة بحكم أن هذا الماء لم يعد اسمه ماء وإنما صار اسمه نبيذا، والكلام كله في ماء إذا كان ذلك ماء ولكنه خلط بشيء طاهر. فإذا كان لا يزال اسم الماء يطلق عليه ولكنه مزج بشيء طاهر، سواء كان ذلك الطاهر متصلا أو منفصلا، وسواء كان يشق الاحتراز منه أو لا يشق الاحتراز منه أو غير ذلك، فإن هذا كله لا يسلب ذلك الماء طهوريته على القول الراجح إن شاء الله تعالى. أما إذا تغير مسمى الماء فصار يسمى باسم آخر فإن الأمر يختلف. فالحنفية لهم في هذا بعض الأقوال. فأثر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه وافق الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة الذين يقولون بأنه لا يجزئ الوضوء بالنبيذ. هذا في إحدى الروايات عن أبي حنيفة. الرواية الأخرى فيها أنه لا بأس بالوضوء بالنبيذ إذا احتاج إليه، يعني القيد هنا مع الحاجة. أما إذا كان لم يحتج إلى ذلك فكأنهم لا يرون ذلك مجزئا، ولكن في المسألة من هذا شيء، لأن من يرى أنه يتطهر به لوحده على الانفراد لا أظنه يمنع من استعماله إذا لم يكن هناك حاجة، ولكن قد يكره ذلك كراهية. القول الثالث عند الحنفية وهو الذي ذهب إليه محمد بن الحسن وهو قول عن أبي حنيفة أنه يتيمم مع الوضوء بذلك النبيذ، يعني أنه مثل قول إسحاق بن راهوية، يعني إسحاق بن راهوية وهذا القول عند الحنفية صار واحدا. وكأن هذا القول والله تعالى أعلم إنما قيل به من جهة الاحتياط، يعني إن صح التطهر بذلك الماء فقد استعملناه، وإن لم يصح فقد تيممنا، فأخذ فيه بالحيطة. لا شك أن هذا قول لا بأس به، لأنه إن لم ينفع لم يضر. طيب، ما هي الأدلة التي استدل بها الجمهور على أن النبيذ لا يصح التطهر به، يعني لا يكون طهورا وإنما يكون طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره؟ من أجود ما استدل به ما أخرجه عبد الرزاق وغيره كالترمذي، وهو الحديث رقم 124 الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب التيمم، من رواية عمرو بن بجدان عن أبي ذر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجنب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فاستتر واغتسل، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك هو خير. هذا الحديث لعل الراجح إن شاء الله تعالى أنه حسن، وسيأتي معنا أن الترمذي قال عنه حسن صحيح، وقد صححه بعض الأئمة كابن حبان وغيره، وبعض الأئمة ذهبوا إلى أن عمرو بن بجدان الراوي له عن أبي ذر مجهول الحال. فعمرو بن بجدان هذا وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وصحح حديثه ابن حبان والحاكم والترمذي كما قلت، وهذا يسمى التوثيق الضمني، يعني إذا صحح حديث الراوي الذي تفرد به فإن التصحيح فرع عن التوثيق. ويقول الذهبي عن هذا الحديث: حسنه الترمذي ولم يرقه إلى الصحة للجهالة بحال عمرو، كأن نسخة الترمذي عند الذهبي ليس فيها كلمة صحيح، وهي ثابتة إن شاء الله تعالى. يقول الذهبي: وقد وثق عمرو مع جهالته، هذا الكلام في ميزان الاعتدال. وعبد الله بن الإمام أحمد يقول: قلت لأبي عمرو بن بجدان معروف؟ قال: لا. فالإمام أحمد يرى أنه غير معروف، يعني إما أنه عنده مجهول أو مجهول الحال. وذهب إلى أنه لا يعرف كذلك أيضا ابن القطان والحافظ ابن حجر في التقريب. وابن دقيق العيد ناقش هذا مناقشة علمية، فقال: ومن العجب كون ابن القطان لم يكتفي بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن بجدان مع تفرده بالحديث، لاحظوا هذه اللفظة، مع تفرده بالحديث، وهو قد نقل كلامه: هذا حديث حسن صحيح، وأي فرق بين أن يقول هو ثقة أو يصحح له حديثا انفرد به، وإن كان توقف في ذلك لكونه لم يروي عنه إلا أبو قلابة فليس هذا بمقتضى مذهبه، فإنه لا يلتفت إلى كثرة الرواة في نفي جهالة الحال، فذلك لا يوجب جهالة الحال بانفراد راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضي تعديله وهو تصحيح الترمذي له. فعلى كل حال الحديث يعني يمكن أن ينظر إليه هذه النظرة التي ذكرتها لكم، يعني من يمشي هذا الحديث فإنه يستدل به في هذه المسألة، ومن لا يصححه فإنه يبقى أو تبقى دلالة الآية على عمومها. بلا شك أن دلالة هذا الحديث واضحة، ما هي؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: وإن لم يجد الماء 10 سنين، ف فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم يعني مسمى الماء الذي نعرفه، وإلا فإن المياه التي تخالطها أشياء أخرى وتزيل عنها مسمى الماء كالمرق على سبيل المثال وما إلى ذلك يعني موجودة عندهم، وإلا فكيف يأكلون وكيف يشربون وهلم جرا. فلا شك أن هذه موجودة عندهم، ولكن هذا الحديث يعني من حيث الدلالة هو يمكن أصرح الأدلة في الاستدلال فيما يضاد حديث عبد الله بن مسعود. وعلى كل حال فلو لم يصح هذا الحديث فإن دلالة الآية تبقى كما هي كما قلت، وهي قوله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالرب جل وعلا ما جعل هناك بديلا عن الماء إلا الصعيد، ولو كانت هذه السوائل الأخرى التي لا تسمى ماء كالنبيذ أو المرق أو غير ذلك لو كان يجوز استعمالها للتطهير لا جعلت بديلة قبل التراب. ونعرف أن سيلانها يمكن يكون أحسن للتطهر من التطهر بالتراب، ولكن الله جل وعلا لم يجعل ذلك مصوغا للطهارة أو لم يجعل ذلك رافعا للحدث، وإنما قصر ذلك على ما يطلق عليه اسم الماء. كذلك أيضا نعود بالكرة على حديث ابن مسعود فنقول الآن من يخالف في هذا فإنه يعتمد على حديث ابن مسعود، وحديث ابن مسعود علمنا ما فيه من الضعف، ويكاد يكون هذا محل إجماع بين الأئمة، بل حتى بعض الحنفية يرون ضعف هذا الحديث، وممن ذهب إلى هذا فيما أذكر أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة والطحاوي صاحب شرح معاني الآثار، فإنهم لم يروا التطهر بالنبيذ، وهذا أيضا من إنصافهم رحمة الله من إنصافهما رحمة الله تعالى عليهما. فعلى كل حال ليس هناك دليل يسعد في هذا اللهم إلى حديث ابن مسعود وقد علمنا ما فيه. فتعود المسألة باختصار كما قلت أن الماء إذا بقي على مسماه ماء ولكنه خلط بمازج مباح طاهر فإن الماء يبقى على طهوريته طاهرا، يبقى طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، يصلح للأكل والشرب ورفع الحدث وإزالة النجاسة. وأما إذا تغير مسماه فخرج عن كونه ماء إلى اسم آخر مثل ماء الورد على سبيل المثال أو الزيوت التي مثلا تخلطها مياه أو المرق أو مثل ما قلنا الأنبذة والعصائر التي في عصرنا الحاضر وغير ذلك على كل على هذا فقس، فإن هذا قد تغير مسمى الماء فيه فلا يكون مطهرا في مثل هذه الحال لأنه لا يتمشى مع قول الله جل وعلا ماء. هذه خلاصة هذه المسألة، وأرجو إن شاء الله تعالى أن نكون استوفينا ما فيها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا ماء السدر ما قلنا إنه يسمى ماء سدر، لا هو ماء ولكن خلطه سدر إيه نعم، لكن ماء الورد لا هو يسمى ماء ورد، يعني هو ليس ماء في نفسه ولكنه ماء الورد فسمي ماء بالإضافة، يعني هذه الإضافة قيدته قيدت إطلاق الماء فصار يسمى ماء الورد وهكذا. لو سمعتي بس قبل يتفرق الإخوة أيضا، يعني من العجائب في هذا أن الحنفية خالفوا أصول مذهبهم في هذه القضية، لأن مذهب الحنفية أنهم يأخذون بعموم القرآن ولا يرون السنة المقيدة لإطلاقه أو المخصصة لعمومه لا يرون الأخذ بها اللهم إلا أن تكون متواترة، أما إذا كانت آحادا فإنهم لا يأخذون بها، والآن أخذوا بحديث ضعيف ليست قضية آحاد وإنما أخذوا بحديث ضعيف فخالفوا أصلهم في مثل هذه المسألة. فهذا مما يمكن أن يناقش به من يرى رأي الحنفية في مسألة الأخذ بعموم أو إطلاق القرآن ودون الأخذ بتقييد أو تخصيص السنة. أي نعم تفضل.
قول الشيخ السلام عليك، أحيانا التلميذ يفهم من كلامه لما يقول باب ما جاء بكذا أنه لا ينتصر لهذا الرأي، إنما يذكر ما ذكر، وأحيانا يقول باب في كذا، يعني مثل الباب الذي يليه باب في المضمضة، وهنا قال باب ما جاء بكذا، قد يكون أنه لا يؤيد وإنما يذكر ما ذكر. الشق الآخر معنى قوله أشبه أحيانا السياق يقصد أنه أصح وأصح.
بالنسبة لتبويب الترمذي في الأعم الأغلب كما رأينا أن الترمذي من خلال التبويب يستفاد منه أنه يعرض المسألة، ولا يعرف رأيه إلا إذا نص عليه في ثنايا عرضه للمسألة كما معنا في هذا الباب. وحينما قال إن هذا أشبه، حينما قال وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى كتابي وأشبه، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يعني الترمذي ذهب إلى تضعيف هذا الحديث وإلى قول من قال إنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ. لماذا؟ لأنه يخالف قول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء، فصار هذا غير ماء، صار يسمى نبيذا. هذا فقه الترمذي يعني متفق مع ما ذكرناه. طيب، أحد الأخوة يقول ما صحة حديث ليسترجع أحدكم في شراك نعله إذا انقطع، وحديث يا رب الضالة رد علي ضالتي. طبعا حال الشيخ الألباني صححه وحسن هذين الحديثين، لكن على وجه التحقيق يعني من رأي الصواب في هذا أحتاج إلى مراجعة، أنا لا يحضرني هل تصحيحها أو تحسينها هو الصحيح أو عليه مؤاخذة، لعلي إن شاء الله تعالى إن تذكرت وراجعها بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.